بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. وعن مولانا وإمامنا زين العابدين سيد الساجدين زينة المؤمنين الإمام علي بن الحسين في دعائه في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، عطفا على ما سبق حيث كان الحديث في شرحي وتعليق حول هذه الفقرة من الدعاء المبارك. فإن الإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه أن يرزقه ويمتعه وينتفع بهدى صالح، ولا يستبدل بهذا الهدى الصالح بشيء آخر، إذ أنه ربما تجد من الناس من يكون عنده في بداية أمره من الهداية ومن الصلاح، ولكن سرعان ما تجده في تقلب الأحوال يتقلب، وفي تقلب الأحوال يعلم ويعرف جواهر الرجال. لذا ربما يدع الهدى الصالح ويتبع الضلال، ويرتكب العمل الطالح، فلا بد حينئذ من المقاومة، لا بد من الاستقامة. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، والاستقامة تستدعي أنه لا يستبدل الإنسان ما هداه الله إليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا هدى الله سبحانه وتعالى عبده إلى عمل صالح ومتعه وانتفع بهدى صالح، فالمفروض أن لا يبدله، لأن الشيطان يريد أن يسرق هذا العمل الصالح، يريد أن يسرق هذه الهداية. الشيطان ما مرتاح من الإنسان ومن بني آدم، الشيطان عدو الإنسان، فيحاول الشيطان لعنة الله عليه من الجن والإنس، هؤلاء الشياطين يحاولون أنه يسرقوا هذه الهداية الصالحة التي تكون عند المؤمن، ويبدلوه بالضلال، يبدلوه بالانحراف، يبدلوه بالشك، يبدل عمله بالعمل السقيم من الذنوب، من المعاصي، من الأذى، يؤذي الآخرين. والمسلم من سلم الناس من يده ولسانه، فتجد المعادلات كلها تنقلب تتقلب. فحينئذ الإنسان دائما على شفا جرف هار، والمؤمن بين نورين، بين نور الخوف والرجاء، يرجو رحمة ربه ولكن يخاف، يخاف الله سبحانه وتعالى، يخاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى الناس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كما يخاف من عاقبته، واقع الإنسان يخاف، احنا الآن كلنا نخاف، لأنه ما ندري العاقبة على شيء والعياذ بالله من العاقبة السوء. كم وكم عندنا كانوا في بداية أمره من الصالحين حتى من العلماء، ولكن عاقبته صار على الشر، انحرف وانجرف، أخذ الروج، روج الدنيا وأمواج الدنيا، محبة الدنيا، محبة الجاه والمقام، أخذه وأخذه حتى جعله على عاقبة الشر. ومنهم من مات كافرا والعياذ بالله. عندي قصة سمعتها من سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد ابن الفايقاني رحمة الله عليه في درسه، وهذه القصة أنا كتبتها في إحدى مؤلفات الأخلاقية موجودة على الموقع، ولكن هذه القصة أنا ذاكرها تكرارا في مجالس عديدة، محاضرات عديدة، وإن كان البعض ربما ينتقد من باب النقد الذاتي ومن باب النقد البناء، ينتقد ذكر هذه القصة أنه لا تذكر، ولكن لخطورتها أنا أذكرها، وبودي الآن طمعا والله يشهد على ما أقول خطر بذهني، يعني لم أفكر بهذه القصة قبل ربما دقيقة، لم يكن في ذهني أبدا ولا واحد بالمليون، ولكن الآن خطر في ذهني، وربما هذا رزقكم لا أدري. تدعوني أروي لكم القصة، قصة خطرة جدا حتى تشوفون العاقبة شلون تصير. سيدنا الأستاذ حدثنا أنه اثنين من طلبة العلم زملاء في الدرس وفي الحوزة في الحجرة في حضور عند الأستاذ من البداية، اثنين متلازمين في مباحثتهم في دراستهم متلازمين إلى أن وصل واحد صار مرجع تقليد، والثاني مجتهد مسلم لكن ما وصلت المرجعية، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما وصلت المرجعية. يقال أنه جاء هذا الرجل مرجع التقليد في ساعة احتضار زميله في الدرس، في ساعة احتضاره يعني آخر ساعات حياته، جاءوا في ساعة احتضاره المجتهد المسلم، سمعوها القصة مهمة، جاء في ساعة الاحتضار فأخذ يلقنه، يستحب التلقين دعاء الفرج التلقين، فقال له قل لا إله إلا الله، قال ما أقول يا محمد قول غيرها، قل لا إله إلا الله، قال ما أقول، قل أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، قال ما أقول، اللهم صل على محمد وآله، صلوا على محمد وآله. واقعا بهذه الصلوات احنا نرجو أن تكون عاقبتنا على خير إن شاء الله. كل ما قال له قول، قال له ما أقول، ثم بعد ذلك طلب قرآن والعياذ بالله، طلب قرآن، وقال لصاحبه زميله أتذكر عندما حضرنا عند فلان كتاب فلان درس فلان، قال بلى أذكر، قال له من الذي كان يفهم أكثر من صاحبي، أنا لو أنت يا اللي كان يفهم الدرس، قال له لا أنت كنت تفهم أكثر مني أعتبر، قال له زين عندما حضرنا عند فلان كتاب اللمعة مثلا من اللي كان يفهم، أنا لو أنت، قال له لا أنت، قال له ما حضرنا الكفاية عند فلان منو كان يفهم، أنا لو أنت، قال أنت، قال لك كيف المرجعية وصلت إليك والمرجعية لم تصل إلي، مع أنه أنا كنت أفهم منك شلون اتصلت مرجع وأنا ما صرت. فتح القرآن وقال إن الله قد ظلمني، ثم بصق في القرآن ومات، مات كافرا. خوف واقعا، واحد ما يدري عقب تشتر. كم وكم عندنا قصة شواهد تعرفوها كاملا، انه اخر لحظة الشيطان يأتيه ويقول اكفر اكفر، فلما يكفر يقول اني بريء، اني اخاف الله، لا تلوموني، لوموا انفسكم، دعوتكم فاستجبتم، ليش تلوموني؟ انتوا شايفيني؟ لا، انا مجرد وسوسة باذن قلبك، انت ركضت وراي، اذا لوم نفسك ليش تلومني؟ وقت انت لما شايفني؟ فستلعني يوم القيامة لعنة الله على الشيطان، لا العن نفسك. يقال احد المؤمنين الرأس، احد الناس الرأس الشيطان، قال له ها شكو ماكو؟ قال له اسكت، كنت اعلم الناس الضلال، انت تعلم الناس انه شلون يصيرون ضال، والان اتعلم من الناس كيف اضل. وصلوا الناس انه هو صار هو معلم ابليس. هاي الشغله المعروفه القصه، لما فعلت تلك الفعله الشنيعه مع البعير، ثم بعد ذلك قال له لعنة تطلع عليك يا شيطان. شيطان انت ما تلقى لعنة تطلع عليك؟ لك انا هاي الشغله مش تعرفها، هاي شلون جت بذهنك؟ لعنة تطلع عليك. فحينئذ الانسان لا يدري، الايمان على نحوين، ايمان مستقر وايمان مستودع، والعياذ بالله اذا كان ايمان انسان مستودع، شوفه مؤمن لكن اخر لحظه من حياته يكفر. فلذا يطلب الإمام عليه الصلاة والسلام، إلهي متعني، ارزقني، انفعني حياة طيبة سعيدة بهدى صالح، يا إلهي لا يكون آخرها استبدل هذا الهدى الصالح بضلال طالح والعياذ بالله. هذا أولا. وثانيا، وطريقة حق لا أزيغ عنها، لا أنحرف، لا أميل، زيغ بمعنى الميل كما ذكرنا. فأريد طريقة حق. طريقة حق شنو هو؟ الصراط المستقيم. ذكرنا، ذكرنا على أنه الصراط المستقيم، أليس المؤمن على صراط المستقيم؟ أليس المعصوم على صراط المستقيم؟ بلى. ليش؟ لماذا يقول في صلاة إذن يومية اهدنا الصراط وهو مهتدي؟ يقول لأنه بعض الأحيان يشوف آخرها ينقلب، فيقول له وفقني على الإدامة يا رب، أن أبقى على هذا الطريق، طريق الحق، طريق أمير المؤمنين، لا يكون آخر حياتي يكون ضالا ومضلا في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ما عدنا كم وكم. لذا يطلب الاستقامة أولا، وثانيا يطلب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه الصورة الإنسانية تبقى عندي، لأنه ربما يكون الإنسان بظاهره إنسان ولكن في باطنه حيوان، وتتبدل الصورة الإنسانية إلى صورة حيوانات، إذا كان ما يفتهم يتبدل إلى حمار، إذا كان مراوغ يتبدل إلى ثعلب، إذا كان سبع ضاري يتبدل إلى سبع ضاري، إذا كان يلهث كالكلب يتبدل إلى كلب، وهكذا. قال له سيدي للإمام زين العابدين روحي فداه، أو الإمام الصادق، سيدي ما أكثر الحجيج؟ قال لما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. تريد تشوف؟ فمسح على بصره قال له شوف، يقول رأيت أكثرهم قردة، أكثر ذول اللي كانوا يطوفون في عالمهم الواقع كان قردة إلا القليل، وأكثرهم للحق كارهون، حق علي بن أبي طالب، أكثرهم لعلي بن أبي طالب كارهون. اللي أوضح لك هذا المعنى، معنى لطيف، هم عرفاني هم روائي. احنا عندنا ثلاث عوالم، بحث لطيف، ثلاث عوالم عندنا. عالم الطبيعة، عالم الطبيعة هذا العالم اللي احنا نعيش به، يسمى عالم الطبيعة لأنه فيها الطبائع الأربعة، فيها العناصر الأربعة: النار والتراب والهواء والماء. والجسم إنما يتركب من مادة وصورة. كل جسم، الآن هاي الورقة فيها مادة من العناصر الأربعة، لو ترابية لو هوائية لو نارية لو مائية. طبعا هذا الآن يعد ترابيا لأنه يرجع على الشجرة والشجرة من التراب. فبيها مواد مادة وبيها صورة، صورة ورقة بحيث تميزه عن هذا الميكروفون، هذا صورة هذا صورة، هذا المنبر صورة، كل واحد صورته. ففيها صورة وفيها مادة يسمى جسم. الجسم ما فيه المادة والصورة في عالم الطبيعة. أكو عالم ما وراء الطبيعة وهو عبارة عن عالمين: عالم المجردات، عالم العقول، وعالم المثل مثل أفلاطونية معروفة، عالم المثال. عالم المجردات عالم نور ليس فيه مادة ولا صورة، أكو وجود أما وجود بسيط ليس فيه مادة ولا صورة. فعالم العقول وتمتاز بالأنوار، تمتاز بالأرواح، كل واحد روحه وكل واحد نوره. وبين عالم المجرد وعالم المادة والطبيعة أكو عالم برزخي يسمى عالم المثال، وهو عالم الصور. مادة ما بي لكن صورة بي، مادة ما بي لكن صورة بي. مثل إيش؟ مثل صورة المرآة. الآن المرآة لما تعاين صورتك مادة ماكو بحيث أنه يكون جسم له طول وعرض وعمق، لكن صورة موجودة. صورة تحكي عن مادتك الخارجية. عالم البرزخ عالم صور لم يكن فيه مادة، يعني ما بيطول وعرض وعمق بحيث يأخذ حيز ووجود في المكان وفي الزمان، لا، فوق الزمان والمكان، صور، مجرد صور. يقال الإنسان في عالم البرزخ وفي عالم المثال والمثل تظهر صوره الواقعية. لطيف، تظهر صوره الواقعية. يعني شنو؟ يعني إذا كان يحمل مثلا يحمل الشهوة، مثال الشهوة منه في عالم الصور مثلا أفرض الحمار، يعتبر آية في الشهوة لأنه إذا اشتهى الحمار بعد ما يعرف أمام الملأ وفي مرأة ومسمع من الناس يفعل ما يشاء، ما تمليه عليه غريزته الشهوية، غريزته الجنسية، فيفعل ما يشاء أمام الناس شهوة بعد. لذا أشوف بعضهم يتغلب عليهم حالة الحيوانية حتى يفعلون ذلك أمام الناس، أمام الناس. أنا بعيني جبت في إحدى المطارات العربية أنه الولد ومحضن البنت وتقبيل وما شابه وتفخيد إلى آخره أمام الملأ بدون مستحى، بدون مستحى أبدا، مثل الأوروبيين يعني، مع أنه دولة إسلامية دولة عربية، أمام الملأ حيوان ما حدا يحكي وياه، يقول عيب عمها شنو السوالف، أبدا. كل واحد شوية يتعدى، غيره ماكو. فهذه الصور، عالم الصور تظهر حقيقة الناس. فلذا يمكن الإنسان إذا كان عنده أخلاقيات حيوانية، هاي الأخلاقيات الحيوانية تطلع صورها على الإنسان، تتبدل الصورة الإنسانية إلى صورة حيوانية. فأهدنا الصراط المستقيم، يعني إلهي هاي الصورة الإنسانية لا تأخذها من عندنا، وتبدل بأعمالنا بأفعالنا بذنوبنا بقبائحنا برذائلنا، والعياذ بالله تبدل بصفاتنا الحيوانية، تبدل إلى صور حيوانية، ظاهره إنسان وباطنه حيوان، صورته حيوان، مادته إنسان لكن صورته حيوان. فإهدنا الصراط المستقيم يكون حينئذ بهذا المعنى كما ورد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. في الصراط المستقيم لابد للإنسان أن يتحمل الأذى والآلام والمصاعب والمشاكل، لأنه طريق ذات الشوكة كما يقال، طريق ما الواحد مرتاح ومعبد، لا لا لا، طريق وعر ومشكلة وأذى وأشواك وإلى آخره موجود. فواحد لازم يقاوم. مثل ليش؟ مثل بلال، مثل ياسر رحمة الله عليه مع زوجته سمية، أبو وأم عمار بن ياسر، أول شهداء الإسلام، إيش قد عذبوهم؟ ارفعوا اليد عن رسول الله، قالوا أبد. كان يضعون الحجر الحار الكبير صخرة، أمية كان يجعل الصخرة على صدر بلال في الحر الشديد، تبرأ من رسول الله، كان يقول أحد أحد، لا أتبرأ، أحد أحد. لذا لابد في هذا الطريق اهدنا الصراط المستقيم من مقاومة وبسالة وبطولة. صراط المستقيم علي بن أبي طالب بلا شك هو المصداق الأتم. طبعا صراط المستقيم القرآن، صراط المستقيم الإسلام، صراط المستقيم الرسول الأعظم، كل هذا صراط المستقيم. بعد الرسول ومن يمثل ويجسد لنا القرآن علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي. فحينئذ اهدنا إلى هذا الصراط وثبتنا على هذا الصراط، صراط علي بن أبي طالب حق نمسكه، ثبتنا على هذا الصراط. خلي نقاوم من أجل أمير المؤمنين كما شهداء الفضيلة قاوموا. كتاب اسمه شهداء الفضيلة للمرحوم العلامة الأميني صاحب كتاب الغدير، هذا كتاب جميل يذكر شهداء من صدر الإسلام الذين استشهدوا من أجل ولاية أمير المؤمنين، كحجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه مع ستة أنفار من أصحابه، لما أمير المؤمنين أخبره بشهادته. هذه الرواية لطيفة أنا ذاكرها هنا، اسمحوا لي أخلي أقراها لأنه جدا فيها دلالات عظيمة. يقول قال أمير المؤمنين لحجر بن عدي: كيف لي بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ إذا في اليوم قالوا لك تبرى من علي بن أبي طالب، كيف بك؟ شو تسوي؟ تتبرى يا لا؟ كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني في من أتاك وما أتاك أن تقول؟ شنو عساك أن تقول عندئذ؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين، لو قطعت بالسيف إربا إربا وأضرم لي النار وألقيت فيها لآثرت ذلك على البراءة منك. أنا عندي استعداد بالسيف يقطعوني قطعة قطعة وخلوني بالنار وأتبرى منك، أبدا أقبل تلك الشهادة وأقبل ذلك السيف وأقبل ذلك الاحتراق ولا أتبرأ منك، لآثرت ذلك على البراءة منك. فقال: وفقت لكل خير يا حجر. لذا عرف بحجر الخير، دعاء وفقت. أكو ابن عمه أيضا اسمه حجر، سبحان الله، معروف بالتاريخ بحجر الشر لأنه كان من أصحاب معاوية، أولاد عمه اثنيناتهم حجر، واحد حجر بن عدي وذاك حجر بن فلان. فواحد عرف بحجر الشر لأنه كان من أصحاب معاوية، واحد عرف بحجر الخير، وفقت لكل خير، كان من أصحاب أمير المؤمنين، قاوم إلى آخر لحظة. لما أراد أن يبدأ بهذا السياف الجلاد، أراد أن يبدأ بقتل حجر، قال له: لا، أول أقتل ابني. قال له: عجيب. قال له: أقتل ابني حتى أحتسبه لله أولا، أثكل به وأحتسبه لله، وثانيا أخاف يرى هول السيف فيتزلزل في محبة أميره وولايته. لذا أقتل قدامي حتى فكري يرتاح من بعد قتلي، أنا مرتاح أنه ولدهم كان في خطي، في نهجي، في تضحيتي لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وعندنا من هذه النماذج البطولية واقعا والبسولية باس البطل، ويضحي بنفسه من أجل أمير المؤمنين حتى في يومنا هذا إلى ما شاء الله. فيسأل سبحانه وتعالى، الإمام يسأل من ربه سبحانه وتعالى أنه إلهي متعني بطريقة حق، طريق المستقيم، لا أنحرف في آخر حياتي في وسط حياتي، لا أنحرف، لا أزيغ عن هذه الطريقة، طريقة الحق. وثالثا، أول هدى صالح، ثاني طريقة حق، وثالث هداية وطريق حق، وبعدين ونية رشد. لا أشك في عظيم هذا المعنى، أوضح لك أي المفردة، ونية الرشد. النية ما هو أو ما هي؟ النية هو القصد القلبي، ويكون بين العلم والعمل كما قال شيخ الطوسي عليه الرحمة في تعريف النية، قصد قلبي نحو العمل، تنوي أن تفعل شيئا. هذه النية والقصد القلبي إنما يكون بين علم وعمل. لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تقصد شيئا مجهولا، قصد الشيء المجهول قبيح، لا بد أن تعلم به ولو إجمالا، إما علما تفصيليا أو علما إجماليا، لأن السعي وراء أمر مجهول قبيح. لازم تعرف شنو وراء من تركض، وراء من تمشي. مثل العراقي يقول لما يمشي وراء الحمار إلا ما يلقي ما أدري إيش، فلازم واحد يشوف وراء من يمشي أي فعل يريد أن يفعله، فلا بد أن يعلم. لذا النية إرادة، والعلماء يقولون لا بد من مقدمات في الإرادة، أولا العلم بالشيء، تعلم ذلك الشيء، ثم التصديق بفائدته، تصدق أن هذا الشيء له فائدة، هسه إما فائدة واقعية أو فائدة وهمية، ماكو فرق. فائدة واقعية كالنكاح المحلل، فائدة وهمية شهوة وهمية كالزنا والعياذ بالله السفاح. فعلى كل حال يعلم ثم يصدق، ثم بعد ذلك يشتاق، ثم يزداد الشوق إلى أن يصل إلى الشوق المؤكد، يحرك عضلاته نحو الفعل، هي يسموها مقدمات الفعل، وهذه المقدمات يسموها إرادة، يسموها قاصد، يسموها نية. فنية الإنسان يستلزم أن يكون عالما، فلا بد من علم حينئذ ومن معرفة في أي عمل تقوم به، وإلا إذا ماكو علم العمل ما إلى قيمة، إذا لم يكن من وراء العمل معرفة العمل ما إلى قيمة، جهل، وربما يكون من الجهل المركب بعد أسوأ جهلا، إما جهلا بسيطا أو جهلا مركبا. فلا بد للإنسان أن يعلم ثم بعد ذلك يقدم. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من عمل على غير علم، كل واحد يشتغل ما يدري الموضوع شنو، على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. عمل حفتين، اعرف ثم اعمل، اعلم ثم اعمل، ولا تخوف الإنسان الجاهل، يخوف لأنه ربما يريد أن ينفعك فيضرك، ما يعرف، ما يعرف أن ينفعك فيضرك. فلا بد أن يكون الإنسان في كل شيء، في كل حياتك الفردية والاجتماعية، اقتصاد، سياسة، ثقافة، اجتماعيات، أي شيء، أسرة، مع أسرتك لازم عندك علم بالقضية، ولا ذا لم يكن علما ما يفسده أكثر مما يصلحه. عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. أي حركة وسكون لازم يكون عن معرفة، قبل مسبوق بالمعرفة، تعرف ثم تتحرك، يعني تحرك على ضوء، مو تتحرك بالظلام، لأنه الإنسان لما يتحرك بالظلام لو يقع في حفرة، لو يصطدم بالناس، لو يصطدم بالجدار، ظلمة ما يشوف. أما ذاك ويا سراج فانوس، لا، يرى الطريق، يشوف الناس، يرى حقيقة الأمور، يرى طريقه، يعرف أنه هناك بئر، هناك حفرة، هناك ذئب، هناك ألف سخام، يعرف ذلك. ليش؟ إنه معرفة. لذا قيمة الإنسان بمعرفته، وقيمة العمل أيضا بالمعرفة. عمل إذا لم يدعمه المعرفة ما له قيمة، حتى لو يكون عمل صالح. العمل الصالح له قيمة إذا كان مع معرفة. عن الإمام الصادق قال: العامل على غير بصيرة. شوف، علم ومعرفة وبصيرة، هاي ثلاث كلمات. رسول الله قال علم، أمير المؤمنين قال معرفة، الإمام الصادق أدق قال بصيرة. بصيرة يعني قلبك لازم يشوف، مو بصرك. بصيرة هو الرؤية القلبية في مقابل رؤية البصر. بصر وبصيرة، عين بصر، قلب بصيرة. فيقول: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، ولا يزيد سرعة السير من الطريق إلا بعدا. هذه نقطة مهمة جدا في حياة كل المسلمين والمسلمات، سنة وشيعة، ماكو فرق، ماكو فرق. هاي حكمة صادقية للبشر كلهم، حتى البشر، حتى غير المسلم، أنه أنت لازم أول تعرف طريقك حق بعدين امشي. لازم تعرف طريقك صراطك حق بعدين اقرأ القرآن، بعدين صلي، بعدين صوم. وإلا إذا كان طريقك باطل، كلما تصلي لم تزدد إلا بعدا، كلما سرت في طريق. أنت المقصد مثلا المشرق، تريد أن تصل إلى المشرق، شروق الشمس، ولكن طريقك إلى المغرب، فكل ما تشتغل في هذا الطريق المغرب، تركب سيارة أسرع سيارة، تركب صاروخ يبعدك أكثر من الشرق، لأنه أنت مو بالطريقة. أنا مو بالطريقة، معذرة، أنا مثل أقول أنت العام وليس أنت الخاص، ليس أنت الحضور، أنت بصورة عامة أقولها، أنا وأنت والبشر كلهم. فلا بد أن يكون أولا في الطريق. لذا اعرف الحق، تعرف أهله، اعرف طريق الحق، تكون على الحق. وإلا أنت ليل ونهار يقرأ القرآن، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه ما عرف حق بعد رسول الله، لم يعرف الحق مع من، أو أنه غرته الدنيا، أو أنه استحوذ عليه الشيطان. فعاف الحق وتمسك بالباطل، وهذا يصلي ويصوم، ثم لا تقبل صلاة وصوما، لأنه لم يبتعد إلا، لم يزدد إلا بعدا، ولا يزيد سرعة السير في الطريق إلا بعدا. فالإسلام دين العلم، دين البصيرة، دين المعرفة. أول لازم تعرف. قال الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله يطاع بالعلم، طاعة بالعلم، فهم، حكمة. إن الله يطاع بالعلم ويعبد بالعلم، عبادة أيضا لابد أن تكون عن علم، ويعبد بالعلم. وخير الدنيا والآخرة مع العلم، خير الدنيا والآخرة علم، 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 فهم، فهم، فهم. فاش أقول، شو نحشي؟ اقرأ 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 وربك الأكرم، اقرأ باسم ربك، اقرأ، علم، فهم. لذا قال: وخير الدنيا والآخرة مع العلم، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل، علم وجهل. فإلهي ارزقني ومتعني بنية لا أشك فيها، نية الرشد، نية بها علم، بها رشادة، لا نية ضلال، لا نية جهل. فوفقني، متعني بهذه النية ولا أشك في هذه النية، ولا أشك. خلي أقدم لك مقدمة، هذه مقدمة حوزوية، مفردة حوزوية تفيدنا. احنا عندنا الإنسان عنده قوة دراكة، لذا سمي بالناطق. الإنسان حيوان ناطق، يعني شنو؟ يعني عنده قوة دراكة، عنده عقل يدرك. هاي القوة الدراكة بالنسبة للقضايا الخارجية عندما يريد أن يدركها، إنما يدركها على أربعة أنحاء. مثلا أنا أريد أدرك أنه زيد قائم، دركي لزيد قائم أربع حالات. لو أتيقن بأنه زيد قائم يسمى علم، يسمى يقين، يسمى جزم، يسمى قاطع، إما مترادفات أو أنه هناك فرق ما بين هذه الكلمات الأربعة. أجزم وأقطع وأتيقن وأعلم بأنه زيد قائم يسمى علم، العلم الحقيقي، وهو أنه 100% زيد قائم. من حيث الدرجة، إذا كانت درجة العلم 100% فأنا أعلم 100% زيد قائم، تارة هكذا، تارة لا، أنا 50 قائم 50 غير قائم، جالس مثلا، هذا شي يسموه 50 بـ50 يسموه شك. أنا عندي شك بأنه ما أدري زيد قائم أو جالس، فأكون شاكا في هذا المدرك، في إدراكي، في تعقلي، في تصديقي، أنا لا أدري زيد قائم أو جالس، أشك في ذلك، يعني 50 بـ50 هذا يسمى الشك. إذا كان من 51 إلى 99 يسموه ظن. ظن يعني أنا أظن زيد قائم، أظن يعني شنو؟ يعني أنه 51 يعني طلعت من الشك ودخلت في وادي الظن الظنون، ثم بعد ذلك هذا الظن يأخذني إلى أن أصل إلى اليقين، أصل إلى العلم إلى 100%. فمن 51 إلى 99 يسمى بالظن. عندنا الظن المتاخم للعلم، هذا مصطلح حوزوي، الظن المتاخم للعلم يعني الظن اللي قريب عن العلم يسمى بالعلم العادي عند الفقهاء، هذا الظن حجة في الفقهيات، هذا الظن حجة. الظن في الفقه لا في العقائد، في العقائد لازم يكون عندك برهان، عندك يقين، عندك علم، تظن أن الظن لا يغني من الحق شيئا، من الحق شيئا في العقائد. أما في الفقهيات الظن يغني باعتبار باب العلم مسدود، إمامك غائب، فترجع على من؟ ترجع على الفقيه، والفقيه عندما يستنبط الأحكام يستنبطها من كتاب الله ومن السنة. كتاب الله ظني الدلالة، قطعي الصدور، لكن ظني الدلالة، إذن جانب منا ظني، والسنة قطعي الدلالة ولكن ظني الصدور، إذن جانب منا ظني، فيلزم أنه فقيهك المجتهد يعتمد على الظنيات، لكن هذا ظن معتبر يسمى بالظن المعتبر، كظواهر الكتاب كخبر الثقة، فيسمى بالظن المعتبر ويسمى بالعلم العادي. يكفي إذا كان باب العلم الواقعي مسدود كغيبة الإمام عليه الصلاة والسلام، يكفيك أنه تصلي وتصوم على هذا العلم العادي. كل المسلمين الآن هكذا، لأنه رسول الله غير موجود، ارتحل إلى جوار ربه، إنك ميت وإنهم ميتون، والإمام إمامك الآن هم غائب، فإذا باب العلم علينا مسدود، ماذا نفعل؟ نرجع إلى الفقهاء، الجماعة يرجعون إلى الفقهاء الميتين، احنا لا، عندنا الاجتهاد، باب الاجتهاد مفتوح، ونرجع إلى العلماء الأحياء، إلى الفقهاء الأحياء. أما السنة يقول لك لا، احنا نقلد أبو حنيفة، الحنفية أبو حنيفة، الحنبلية أحمد بن حنبل، المالكية مالك بن أنس، و الشافعية هم محمد بن إدريس الشافعي، دول يقلدون أربع المذاهب الأربع السنية اللي موجودة في الفقه، فيقلدون الأموات. نحن لا، نقول لا، عد لا يجوز تقليد الأموات ابتداء، لا بد أن تقلد حيا، لأنه إحنا مذهبنا مذهب حي مو مذهب ميت. أكو عندنا مذهب ميت يقلدون الأموات، فعندنا مذهب حي الآن، حي هم إمامك حي وهم مذهبك حي، لأنه ترجع على مجتهد حي وتقلده حسب ما أمرك الإمام في زمن الغيبة الكبرى. فمذهبنا مذهب حي، وهذه واحدة من عظمة المذهب، أنه مذهب حي مو مذهب ميت. فحينئذ نحن إنما نرجع إلى الظن الذي يكون متاخم قريب عن العلم ويسمى بالعلم العادي. فعندنا علم، ظن، شك. دون الشك يعني من 49 إلى 1 أو من 1 إلى 49 إلى حد الشك يسمى وهم، يسمى احتمال. لو وهم، لو شك، لو ظن، لو علم، 4 أقسام، هذه مدركات الإنسان. الوهم والشك من الجهل، الظن في الاعتقادات من الجهل، لكن في الفقه من العلم، وكذلك العلم هو في الاعتقادات وفي الفقه إنما يكون علما. فعندنا الشك جهل، فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول: إلهي متعني، متعني بنية رشد، نية اللي بها علم، فهم، بصيرة، معرفة، متعني بنية رشد لا أشك في هاي النية، لا أشك أنه يرجع علمي إلى الشك إلى الجهل، لا أكون جاهلا حينئذ. فأطلب من ربي أن يكون في حياتي عالما بما أفعل، بما أقول، في حركاتي، في سكناتي، في اعتقاداتي، في كل شيء، إنما يكون على ضوء العلم والمعرفة والبصيرة. فيقول عليه الصلاة والسلام: متعني بنية رشد لا أشك فيها. لأنه الإنسان والعياذ بالله إذا وقع في الشك فعاقبت على خطر. الشك إذا الشك ممدوح إذا كان جسرا إلى اليقين، إذا كان جسر يوصلك إلى اليقين والعلم هذا شك ممدوح. أما أنه تتوقف في الشك تكون شاكا ومتحيرا ومترددا ما تدري هذا حق له هذا حق، هذا يوجب الضلال، هذا يوجب الهلاك. وكم لنا شواهد في التاريخ، أمير المؤمنين روحي فداه يقول أنا ما عندي شك، أنا فيما عملت، أنا فيما عملت مع السيدة عائشة، عبر السيدة عائشة لا ضير في ذلك، مع السيدة عائشة ومع طلحة وزبير بناء على ما عند القوم من المبشرين عشرة بالجنة، يقول أنا ما عندي شك في القضية، أنا متيقن بأني لابد أن أحارب هؤلاء، لأن هؤلاء خرجوا على إمام زمانهم، فلابد أن أحاربهم، فحاربهم في الجمل لأنه كان على يقين. لكن أكو هواية من جماعته، حتى من جماعته شكوا بالمسألة، شكوا بالمسألة. عمار بن ياسر قال لزبير في حرب الجمل، قال: يا زبير اعلم لو بقيت أنا وعلي بن أبي طالب وحدنا عليه الصلاة والسلام ما رفعت يدي عن علي بن أبي طالب، لأني على يقين أنه علي بن أبي طالب على حق وكل الكون على باطل، أنا عندي يقين. سيقول لك ارتد الناس بعد رسول الله إلا سبعة. عمار يقول لك أنا على يقين. لا تستوحش، أمير المؤمنين روحي فداه يقول في نهج البلاغة: لا تستوحش في طريق الحق من قلة أهله. ربما طريق الحق، الحق صعب، الحق مر، الحق في أذية، الحق مش سهل، لذا ربما أشوف الحق لمرارته لصعوبته وايد من الناس ما يتحملهم، يقول لك معوذ شنو، فيشكون في الحق. أما عمار بن ياسر رضي الله تعالى عليه يقول: لا أشك في ذلك ولو قيد أنمله. حرب الجمل وصفين والنهروان، كان أمير المؤمنين على بصيرة وعلم من أمره، قال: ألا وإن الشيطان قد جمع حزبه، الشيطان جمع حزبه، حزب الشياطين قد جمع حزبه واستجلب خيله، خيل الشياطين مجود، ورجله أشخاص، هؤلاء اللي يركبون على الفرس هؤلاء مجود، كلهم مجود، تمام. وإن معي لبصيرتي، أنا بصير فيما أقول وفيما أعمل وفي حربي مع هؤلاء حزب الشياطين، أنا بصير. وإن معي لبصيرتي ما لبست على نفسي، ما ضحكت على نفسي أبدا، لأنه على يقين، ما دمت على يقين أستقبل الموت بكل رحابة الصدر، وأستقبل هؤلاء حزب الشياطين أستقبلهم بكل رحابة الصدر، وإن كان من كان فيهم ما عندي مانع، لأنه على بصيرة من أمري، ما لبست على نفسي ولا لبست علي، وما حدا ما يقدر يقشمرني، ما حدا ما يقدر يضحك علي، يغير معتقداتي الحقيقية ويقيني ويجعلني في شك، أبدا لا أشك في ذلك. كما كان أصحابه من المقربين ككميل كعمر بن ياسر حجر بن عدي، هؤلاء كلهم كانوا على يقين في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. طبعا الرواية ذاكرها أنا بالنسبة إلى عمار بن ياسر، ولكن هناك رواية أخرى في هذا الباب بودي أن أذكر هذه الرواية. يقول سعيد بن المسيب ينقل، يقول: رأيت رجلا شاكا في علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في يوم الجمل ونهروان وصفين، فكان عنده حوار مع ابن عباس، أنا أنقلكم الحوار. قال سعيد بن مسيب: سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن علي بن أبي طالب، فقال له ابن عباس: تسأل عن علي بن أبي طالب أنا أعرف لك. فقال له ابن عباس: إن علي بن أبي طالب صلى القبلتين، بايع البيعتين، لم يعبد صنما ولا وثنا، جماعة عبده صنم وثن، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لم يعبد صنما ولا وثنا، ولد على الفطرة، الفطرة الإسلامية والتوحيد، ولم يشرك بالله طرفة عين. هذا علي بن أبي طالب. فقال الرجل: إني لم أسألك عن هذا، تذكر لي فضائل أمير المؤمن علي بن أبي طالب، أنا ما أسألك عن هذا، إني لم أسألك عن هذا، إني لم أسألك عن هذا، وإنما سألتك عن حمله سيفه، أنه علي بن أبي طالب حمل السيف، حمله سيفه على عاتقه حتى أتى البصرة فقتل آلاف، شوف ينسب القتل إلى أمير المؤمنين، فقتل آلافا، ثم سار إلى الشام حتى قتلهم، ثم إلى نهروان وهم مسلمون فقتلهم عن آخرهم، كلهم قتلهم. أنا أسألك عن هذا، إنه شايل السيف وقاتل المسلمين، شلون هاي؟ وقعنا الآن أيها المسلمون في العالم، سؤال لكم، شلون علي بن أبي طالب لذا بني أمية وأتباع بني أمية، ابن تيمية وأتباع ابن تيمية، إذا تدخل في واقعهم واقعاً يكرهون علي بن أبي طالب. الآن يقول لك احنا نحب علي بن أبي طالب، لكن لما تدخل معاهم في صميمهم وتستدرجهم في الكلام يشوف مراضين، يقول لك قتل المسلمين دما. أنا شفت في كتاب، في كتاب رأيت واحد من هؤلاء الأمويين كتاب كاتب أنه علي بن أبي طالب ما عنده كل فضيلة، وإذا عنده فضيلة كل فضائل بأنه صار يده في دم المسلمين، يقول يده إلى الساعد كان في دم المسلمين، قتل آلاف من المسلمين. أنا تذكر لي علي بن أبي طالب صلى القبلتين وما أدري إيش، وهذا إيش تسوي له؟ شك في الرجل، شك في أمير المؤمنين. فاسمع ابن عباس شو يقول له، عظيم، يقول يحمل السيف على عاتقه حتى أتى البصرة والشام ونهروان وقتلهم وهم مسلمون عن آخرهم كلهم. فقال له ابن عباس يسأله: أعلي أعلم عندك أم أنا؟ أنا أعلم له علي بن أبي طالب. فقال: لو كان علي أعلم عندي منك لما سألتك. دسارة قال له علي بن أبي طالب أعلم منك، بعد ليش جاي يسألك؟ فأسأل علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، غير جاي أسألك بناء على أنه تعلم من علي بن أبي طالب. شوف ابن عباس منصف، قال: أنا أعلم له علي بن أبي طالب. قال: لو كان علي بن أبي طالب أعلم لما سألتك. قال: فغضب ابن عباس رضي الله عنه واشتد غضبه، ثم قال: ثكلتك أمك، أمك تقعد بعزاك، ثكلتك عن أمك تقعد بعزاك تموت إن شاء الله، ثكلتك أمك، علي علمني، علي علمني، كان علمه من رسول الله، ورسول الله علمه الله من فوق عرشه، فعلم النبي من الله، وعلم علي من النبي، وعلمي من علم علي، وعلم، شوف معرفة ابن عباس، وعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أصحاب محمد الأول والثاني والثالث والعاشر والخامس وما أدري إيش، كلهم هؤلاء، وعلم أصحاب محمد كلهم في علم علي كالقطرة الواحدة في سبعة أبحر. اللهم صل على محمد. يعني علي بن أبي طالب علم سبع بحار، والجماعة كلهم الصحابة من الأولين الآخرين علمهم كالقطرة. هذا ابن عباس، حبر الأمة، حبر الأمة يعني فهيم الأمة، يعني علامة الأمة، حبر معنى علامة، كبير الأمة، حبر الأمة، وصفه الرسول هكذا، يقول علمي من علي بن أبي طالب. فمثل هذا الشك يخاف منه الإنسان، يقع في مثل هذا الشك. لذا الإمام هنا نعرف ليش الإمام يقول: متعني بنية رشد لا أشك، لا أشك فيها، أبقى على هذا الخط، أبقى على هذه النية الصادقة وثبات النية وغير ذلك، فإن الشكوك التي تقع في النفوس إنما يكون مرض في النفس وعاقبته على الشر. فلذا وهذا ما نجده أيضا في مثل سيد الشهداء ويوم الطف وأصحاب سيد الشهداء وأولئك الذين كانوا مع ابن زياد. مع ابن زياد من كان؟ كان أولئك الذين 30,000 كتبوا كتابا إلى الإمام الحسين، أولئك صاروا معه. أولا قال: تعال سيدي مولاي، إحنا إمامتك ننتظرها، خلافتك ننتظرها، أنت الخليفة أنت الإمام، كتبوا له الكتب. لكن لما شافوا الحديدة حامية وبها موت ماله إلى من؟ إلى ابن زياد. لذا سيوفهم عليك يا ابن رسول الله. يسأل فرزق ما وضع الكوفة؟ قال أخبرك بشيء واحد يا ابن رسول الله، ناس الكوفة قلوبهم معك يحبوك لكن سيوفهم عليك يريدون يقتلوك. هذا ما هذا نتيجة شنو؟ هذا نتيجة الشك، هذا نتيجة الشك، أنه شك في ولائه، شك في يقينه، شك في عقيدته. لذا لما طمعهم أو أرهبهم وخوفهم ابن زياد صاروا مع ابن زياد وخرجوا ضد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. 70 نفر قلة قليلة، و30,000 نفر من المسلمين ممن كان يصلي، ممن قال عمر بن سعد يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري، بقتل من؟ بقتل ابن بنت رسول الله، ابن فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. نعرفك ونعرف أبوك، لكن لما نعرف أباك؟ لماذا تقتلوني؟ قالوا بغضا لأبيك، احنا عندنا بغض ويا علي بن أبي طالب، بغضا لأبيك نقتله، لأنه قتل صناديد العرب وناوش ذؤبانهم فجعل في قلوبهم أحقاد بدرية وحنينية وخيبرية وإلى آخره. لذا الشك خطر جدا في حياة الإنسان، ولا بد الإنسان يسأل من ربه دائما أن يكون على يقين إن شاء الله، ويعيش مع اليقين، ويعيش مع العلم والمعرفة والبصيرة. طبعا روايات أخرى في هذا الباب يقول في معرفة الحق والباطل، أمير المؤمنين لما سأله قال له يا علي بن أبي طالب أنت منا صهر الرسول، أخو الرسول، غدير خوم، كلها عندك، عندك رصيد مهم جدا، أول من أسلمت، إيمانك كامل، أقضاكم علي، كل هذا وياك. لكن الطرف المقابل، شوف الطرف المقابل، هم زبير، طلحة، عائشة، هم المؤمنين، هذولك يعتقدون هم المؤمنين، هم المؤمنين، القرآن يقول. فحينئذ كيف يكون هذا يا رسول، يا أمير المؤمنين؟ فهنا أمير المؤمنين طال خط، وهذا الخط للبشرية كلها، هنا نطاق أنه تعرف الحق. يقول إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال، لا تعرف الحق بالرجال، إنما أعرف الرجل بالحق. وليس لا تقول لأنه فلان وفلان، إذا فلان بالقضية بعد هذه القضية حق، لا، فلان بالقضية على رأسي، لكن وقت اللي فلان مشتبه مخطئ فحينئذ لازم تعرف الحق. لذا قال إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله. هذه مقولة خالدة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يعيش بعز وكرامة وعلم ومعرفة وبصيرة. فمتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أشك فيه، ونية رشد لا أزيغ عن، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عجل فرجه سهل مخرجه أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واشمنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته ورحمته ودعاءه آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.